يتوقف فضيلة الشيخ محسن قراءتي بالحديث عن عدم الاكتراث بالعبادة فيقول:
روي عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في بعض خطبه: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. ثم يكمل عليه السلام فيقول: قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. إذن يصير الإنسان أشبه بالحيوان عندما يتحول الطعام والمأكل والملبس إلى أكبر همه، وقد تطورت الحضارة المعاصرة على المستوى التقني والفني واختراع الوسائل والآلات المتطورة، وسهل ذلك الحياة وجعلها أكثر راحة ورفاهية. ولكن هل يؤمن هذا التطور كله الكمال للإنسان؟ وهل ينحصر تكامل الإنسان في تكامل هذه الأبعاد من حياته؟ ولو كان الأمر بإشباع الحاجات المادية والجسدية للإنسان، لكان الحيوان أكثر تقدماً وتطوراً، لأنه يحصل على جميع حاجاته وهو مربوط إلى معلفه. أما فيما يتعلق بالشهوة فهو يرضي نفسه من غير مشاكل ولا عناء. وعن السكن يمكن أن يقال الأمر عينه، فإن بعض الطيور تبني أعشاشها بطريقة تدهش الإنسان نفسه.
يسأل فضيلة الشيخ عن إمكانية أن يؤمن هذا التطور الكمال للإنسان فيقول:
وهل ينحصر تكامل الإنسان في تكامل هذه الأبعاد من حياته؟ ولو كان الأمر بإشباع الحاجات المادية والجسدية للإنسان، لكان الحيوان أكثر تقدماً وتطوراً، لأنه يحصل على جميع حاجاته وهو مربوط إلى معلفه. يقدم له الإنسان ما يريد ويحصل على ما يشتهي دون جهد أو تعب. وفي الملبس لا يحتاج إلى خياطة ولا إلى غسل أو تنظيف أو كي أو تبديل. أما فيما يتعلق بالشهوة فهو يرضي نفسه من غير مشاكل ولا عناء. وعن السكن يمكن أن يقال الأمر عينه، فإن بعض الطيور تبني أعشاشها بطريقة تدهش الإنسان نفسه.
بعد ذلك أخوتي المستمعين، ينتقل الشيخ ليسأل الأسئلة المهمة عن الوصول للغايات الحقيقية فيقول:
هل حقق التطور التكنولوجي الرشد والكمال للإنسانية؟ وهل انخفضت نسبة الفساد الفردي والاجتماعي؟ وهل اقترنت هذه الراحة الجسدية بالاطمئنان النفسي؟ وجوابه عن هذه الأسئلة كلها بالنفي، فإن الإنسان إذا لم يسلم قياده للقادة المعصومين فلن يصل إلى ما يصبو إليه من غايات حقيقية. وما لم يتعلق قلب الإنسان بمصدر الخير والاطمئنان أي الله تعالى، فلن يكون له ما يريد.
مستمعين الأفاضل، يؤكد الشيخ حقيقة وهي ثبات مدار العبادة برغم اختلاف الظروف فيقول:
للكواكب والنجوم والأرض مدار ثابت في وقت واحد، فهي تتحرك في ثابت على الرغم من تنوع حركتها بين الحركة الموضعية والحركة الانتقالية. والعبادة بجميع صورها وأشكالها المختلفة تدور على مدار ثابت، ألا وهو رضا الله تعالى، حتى لو تغيرت الظروف والأوضاع الزمانية والمكانية والفردية والاجتماعية لنوع الحركة في هذا المدار. مثلا يصلي المسافر ركعتين بدلا من أربع، والمرض قد يغير شكل الصلاة، لكن الشكلين المذكورين أو غيرهما من الأشكال التي تأخذها هذه العبادة تسمى صلاة، وكلها تدور في مدار ذكر الله سبحانه ورضاه والقيام بأوامره. وأقم الصلاة لذكري. العبادة غذاء للروح، فكما أن أفضل الغذاء هو ما تنجذب إليه النفس ويحتاج إليه الجسد، فإن أفضل العبادة هي ما تنجذب إليه الروح، وهي العبادة المترافقة مع النشاط وحضور القلب. وكما أن المبالغة في الأكل أمر غير مرغوب، والمهم هو الغذاء النافع والمفيد، كذلك العبادة. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن هذا الدين لمتين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها.
يشير فضيلة الشيخ إلى مسألة مهمة، هي الاعتدال في الأمور المعنوية وفي العبادة، فيكتب:
تبقى روحية العبادة في الإنسان حية ما دام يؤديها الإنسان باعتدال. لذلك نقرأ في الكتب أحاديث وروايات تحت عنوان باب الاقتصاد في العبادة. الجسم السليم هو الجسم الذي تتناسب أعضاؤه، فإذا كان أحد الأعضاء أكبر من غيره بحدود غير طبيعية، فهذا يعني أن صاحبه ناقص الخلقة. والكلام عينه يقال عن الأمور المعنوية أيضا، فالإنسان يجب أن ينمو على المستوى الروحي بشكل متناسق ومعتدل.
مستمعين، ينقل الشيخ قراءة رواية عن جماعة من الصحابة اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون، فيقول:
اتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم ولا الودك أي الدسم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال معلما إياهم: إني لم أؤمر بذلك. ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، ومن يرغب عن سنتي فليس مني. ثم جمع الناس وخطب فيهم وقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا؟ أما إني لست آمركم أن تكونوا قصيصين ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع.
بعد ذلك يروي الشيخ ما ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام عن قصة ذلك الرجل المسيحي الذي أسلم، فيقول:
جاءه جاره المسلم وأيقظه وقت السحر وصاحبه إلى المسجد وقال له: صلي صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر. فلما طلع الفجر قال له: صلي صلاة الصبح، وبعد طلوع الشمس أدع بهذا الدعاء حتى حان وقت الظهر. قال له: حان وقت صلاة الظهر، صلي الظهر واقرأ بعد ذلك القرآن. وهكذا بقي يشغله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن حتى رجع المسيحي إلى بيته متعبا مرهقا. بعد ذلك ارتد عن الإسلام ولم يعد يذهب إلى المسجد. إن الإفراط في العبادة يجعل الناس تفر منها، فتصبح العبادة ثقيلة على النفس والبدن. يقول عبد الله بن عمرو: وكان من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت: يا رسول الله، نعم. قال: فصم وأفطر وصلي ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام.
مستمعين الكرام، ينقل فضيلة الشيخ محسن ما ورد في بعض الأخبار: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، ويقول:
فعندما تقبل الروح ويكون القلب مستعدا، يجب الاستفادة والإقبال على العبادة. أما عندما لا تتوافر مثل هذه الظروف ولا يجد الإنسان نفسه مقبلة على العبادة، فلا يجب إجبارها. طبعا هذا في غير الفريضة، أو الضغط عليها حتى لا يحصل عكس ما يريد الإنسان فتتحول العبادة إلى أمر مبغوض. ولقد جاء في الوصايا والأحاديث الإسلامية أن الوقت 4 ساعات، منها ساعة للراحة واللذة في غير محرم، وذلك كي يستعيد الإنسان نشاطه، ويساعده ذلك على صرف بقية وقته في الأمور المفيدة في الساعات 3 الباقية. وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل استخدم كلمة اعتدوا للتعبير عن فعل اليهود الذين كانوا ينهضون لصيد السمك يوم استراحتهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن يجب على الإنسان أن لا يكره العبادة إلى نفسه وإلى عباد الله، ولا يؤدي عبادته إلا وهو في حالة نشاط واستعداد كاملين.